إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من شرح كتاب الصيام من مختصر الطليطلي رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: باب ما يفسد الصيام. يقول رحمه الله: ومن سعل في رمضان فخرجت من حلقه نخامة فبلغت مكانا يقدر على طرحها فلم يفعل فابتلعها فقد أفسد على نفسه الصيام، وعليه قضاء يوم مكانه. يقول رحمه الله: ومن سعل في رمضان فخرجت من حلقه نخامة. النخامة أو تسمى بالنخاعة، وهي ما يخرج من صدر الإنسان أو خيشومه من البلغم عند التنحنح وغير ذلك، وقد ينزل من الرأس أيضا قال: فبلغت مكانا يقدر على طرحها، يعني لما خرجت هذه النخامة عند سعاله أو عند تنحنحه ونحو ذلك، فبلغت مكانا يقدر على اطراحها أي على إخراجها، كأن تصل إلى فمه. فيفهم من هذا أنها إذا لم تصل إلى مكان يمكن طرحها فلا شيء عليه، كأن تنزل مثلا هذه النخامة من الأنف إلى الحلق فيبتلعها بعد ذلك، وكذلك إذا غلبته ولم يقدر على طرحها فإنه لا شيء عليه. هذا أيضا يفهم من كلامه: إذا غلبته ولم يقدر على طرحها فلا شيء عليه، أما إذا كان قادرا على دفعها أو تعمد ابتلاعها فهنا قال رحمه الله: فقد أفسد على نفسه الصيام وعليه قضاء يوم مكانه. والمسألة هنا أيها الإخوة هي: ما حكم بلع النخامة إذا بلغت مكانا يمكن طرحها منه، كأن تصل الفم، تنزل من الرأس أو تخرج من الصدر ومن الخيشوم ثم تجتمع في الفم وتصل إلى الفم أو إلى طرف اللسان كما يقول بعض الفقهاء، فما حكم بلعها إذا بلغت هذا المكان الذي يمكن ويقدر على طرحها؟ فنحن تكلمنا عما إذا لم يقدر على طرحها، كأن نزلت مباشرة من الأنف إلى الحلق فبلعها، وكذلك إذا غلبته ولم يقدر على طرحها. المصنف في هذه المسألة يقول بأنها تفطر وعليه القضاء. هذه النخامة إذا بلغت مكانا يقدر على طرحها فلم يفعل وابتلعها يعني عمدا وقاصدا فقد أفسد على نفسه الصيام وعليه قضاء يوم المكان، فقال هي تفطر وعليه القضاء. وهذا الذي ذهب إليه خليل بن إسحاق في المختصر، حيث قال وهو يتكلم عن مبطلات الصيام، قال: وبلغم إن أمكن طرحه مطلقا. والقول بأن بلع النخامة إذا بلغت الفم مفطر هو قول الشافعية والحنابلة أيضا، وهو الذي ذهب إليه المصنف هنا، وقلت أيضا ذهب إليه خليل في المختصر. فلو ابتلع النخامة بعد وصولها إلى الفم مع إمكان دفعها أفطر وعليه القضاء، وألحق بلع النخامة مع إمكان دفعها بالأكل والشرب، ألحقوها بالأكل والشرب، ولهذا قالوا هي مفطرة وقالوا أيضا هي في حكم الدم إذا ابتلعه الإنسان، وقالوا أيضا هي تشبه القيء في أنها من غير الفم، فالقيء إذا استقى أو خرج هذا من غير الفم، وكذلك قالوا النخامة هي من غير الفم، فإذا اجتمعت في الفم فإن الواجب أن يخرجها، فإذا تقصد ابتلاعه وهو صائم قالوا أفسد صومه وقالوا بأن هذه النخامة لا تلتحق بالريق للفرق بينهما، حيث أن الريق يشق الاحتراز منه. الريق أيها الإخوة إذا ابتلعه الإنسان فهذا لا يفطر لمشقة التحرز منه، أما النخامة فقالوا لا، النخامة لا يشق التحرز منها بحيث يمكن إخراجها. فهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، وقلت هو مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية. وأما الحنفية وأكثر المالكية بل وهو المعتمد عند المالكية، وهو المعتمد عند المالكية وقول عند الإمام أحمد، إلى أن تعمد بلع النخامة لا يفطر. قالوا بأن بلع أو تقصد بلع النخامة لا يفطر، هذا مذهب الأحناف وقول عند الإمام أحمد وعليه أكثر المالكية، وهو القول المعتمد عندهم، وهو القول المعتمد عندهم، كما قال الدردير رحمه الله في شرحه قال: لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة. وقال صاحب الفواكه الدواني: وكذلك البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلغه لا قضاء عليه ولو تمكن من طرحه، ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيء من ذلك. فهؤلاء قالوا بأن النخامة لا تفطر مطلقا، سواء تعمد ابتلاعها من يتعمد ابتلاعها، سواء وصلت إلى مكان يقدر على طرحها أم لم تصل إلى مكان يقدر على طرحها. وألحق هؤلاء النخامة بالريق، فالريق لا يبطل به الصيام قولا واحدا، حتى ولو جمع الإنسان ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. فقالوا كذلك النخامة، قالوا فالنخامة أيضا تجتمع في الفم عادة كالريق، ومن ثم فإنها لا تفطر، إلا أنهم قالوا يكره بلعها لأجل أنها نخامة لا لأجل شيء آخر، كما قال الباجي أبو الوليد رحمه الله، قال: إلا أنه يكره ابتلاعها لإمكان الانفكاك عنها بخلاف الريق، بخلاف الريق. ثم قالوا: هذه النخامة ليست طعاما ولا شرابا، فالنخامة هي أصلا من داخل البدن، فلو ابتلعها الصائم لا يصدق عليه أنه ابتلع شيء من الخارج، فالصائم لم يتعمد أخذها من الخارج. طيب لو مثلا الإنسان وضع هذه نخامته في يده ثم ابتلعها، نعم قالوا هذا يفطر لأنه ادخلها من الخارج، لكن إذا نزلت من خيشومه أو من رأسه أو من صدره، خرجت من صدره عند تنحنحه ونحو ذلك ثم اجتمعت في الفم وابتلعها، فقالوا أصلا هذه من الداخل وهي أصلا من داخل البدن، فلا يصدق عليه أنه ابتلع شيء من الخارج، فالصائم لم يتعمد أخذها من الخارج. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة، قال: وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر، بلع النخامة لا يفطر. قال: والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. ويقول أيضا رحمه الله أي الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع: وهذا القول أرجح، لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا وشربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت فمه فإنه لا يفطر بها، لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل. فهنا أشار رحمه الله إلى أن الإنسان يجتنب ابتلاع النخامة مطلقا، يعني سواء كان صائما أو غير صائم يجتنب ابتلاع النخامة، لأن النخامة أيها الإخوة مستقذرة وربما تحمل أمراضا، فإذا ابتلعها الإنسان ودخلت معدته ربما يكون فيها ضرر، ربما يكون فيها ضرر، ولهذا ذهب بعضها العلم إلى المنع من ابتلاعها، ويروا حرمتها كالحنابلة، يروا حرمة ابتلاع النخامة مطلقا للصائم ولغير الصائم لأن فيها ضررا. فالمشروع لا يبتلع الإنسان والنخامة، بل يمجها إلى منديل ونحوه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المصلي، المصلي إذا، وهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد فحكها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يبصق أو أن ينخع في تحت رجله، يعني على يساره تحت رجله أو هكذا في ثوبه كما أشار ذكر الراوي، في ثوبه ثم يحكها في ثوبه، يأخذ منديل يخرج منديل، وهذه من الحركة ليسير في الصلاة، وكيف في غير الصلاة فيخرج منديلا مثلا ويضعها فيه، ويضعها فيه ويمجها فيه، فهذا لأجل لا يبتلع النخامة، لأجل لا يبتلع النخامة. فإذا شيخنا أشار إلى أن ابتلاع النخامة، إلى أن الإنسان ينبغي أن يجتنب ابتلاع أو النخامة، فلو ابتلعها بغير اختيار وغلبته وهو صائم لا شيء عليه، أما إن تعمد ابتلاعها وهو صائم فالمسألة فيها الخلاف السابق. قلنا الشافعية والحنابلة قالوا بأنها تفطر، وأما المالكية في المعتمد والحنفية وهو قول عند الإمام أحمد بأنها لا تفطر، وهو الذي رجحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى من المعاصرين. ثم يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وكذلك إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فدخل الماء في خياشمه ونفذ إلى حلقه فابتلعه فعليه قضاء يوم مكانه، لأن السنة ألا يبالغ في الاستنشاق. يستحب المبالغة في الاستنشاق في الوضوء، وهذا لغير الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا فيه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، جذب الماء بالنفس. وإذا قلنا المبالغة في الاستنشاق فهي جذب الماء بالنفس بنفس قوي، يعني إلى داخل الأنف، فهذه المبالغة. المبالغة في الاستنشاق هي جذب الماء بنفس قوي. والصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن ذلك يؤدي إلى دخول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهة المبالغة للصائم، وقال الحنابلة بالحرمة، فقالوا إن المبالغة تحرم، إن المبالغة في الاستنشاق للصائم تحرم. ولذلك هنا ذكر المصنف أن مما يفسد الصوم المبالغة في الاستنشاق، طبعا إذا دخول الماء إلى الجوف، فإذا بالغ في الاستنشاق ووصل شيء من الماء إلى حلقه ففسد صومه، وصل إلى حلقه فإلى جوفه بعد ذلك، هنا يفسد صومه، ويقول بأن عليه القضاء. قال: فعليه قضاء يوم مكانه، فعليه قضاء يوم مكانه. فدخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف هذا يؤثر في الصوم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق، نهى عن المبالغة في الاستنشاق بالنسبة للصائم، لأجل أن هذا منفذ يمكن أن يفطر به الصائم إذا دخل منه شيء فوصل إلى جوفه. وهنا أيها الإخوة حالتان: الحالة الأولى إذا أدخل الصائم شيئا في أنفه فوصل إلى معدته باختياره، وهذا هو السعوط، إدخال الشيء من الأنف السعوط، لكن يصل إلى معدته. فهنا قيدان: القيد الأول وصول الماء إلى المعدة، والثاني باختياره قصدا. فالقيد الأول هو وصوله إلى المعدة سواء كان ماء أو دواء ونحو ذلك، وهذا يخرج منهما إذا أدخل شيئا في أنفه ماء أو دواء مثلا واجتنب ابتلاعه، يعني حتى ولو وصل إلى الحلق لكنه اجتنب ابتلاعه، لم يبتلعه، مجه، ولم يصل إلى معدته، فحتى في هذه الحال جماهير أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة كلهم يقولون بأن الصوم يفسد مجرد أن يدخله من أنفه ويصل إلى الحلق حتى ولم يصل إلى المعدة، قالوا فإن الصوم يفسد، وهذا بخلاف ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإسلامي ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو قول ابن حزم بأن الصوم لا يفسد ما دام لم يصل إلى الجوف، ولو أدخله من الأنف ووصل إلى الحلق لكن لم يبتلعه ولم ينفذ منه شيء إلى المعدة، فقالوا بأن هذا لا يفطر، بخلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. فهذه الحال الأولى وهي وصوله إلى المعدة باختيار، وصوله المعدة باختيار، فهذه الحال يفسد فيها الصيام إذا أدخل شيئا الصائم شيئا إلى أنفه باختياره ووصل إلى المعدة، ففي هذه الحال يفسد الصيام وعليه القضاء. وأما الحالة الثانية هي حالة ما إذا دخل إلى أنف الصائم شيء بغير اختياره، إن بغير اختياره حتى ولو وصل إلى المعدة، وصل إلى جوفه، فهذا ما اختلف فيه العلماء. فالمالكية والحنفية يقولون هذا يفسد الصوم، مجرد دخول الشيء من الأنف وصوله إلى المعدة سواء كان باختياره أو بغير اختياره فإنهم يقولون يفسد الصوم. والحنابلة قال إن الصوم لا يفسد. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس باختياره، قالوا لأنه بغير اختياره. وفصل الشافعية رحمهم الله، الشافعية قالوا إذا بالغ في الاستنشاق فدخل، نعم، قالوا هنا يفسد صومه، وإذا لم يبالغ فإن صومه لم يفسد، فإن صومه لا يفسد. لماذا قالوا إذا بالغ أفطر؟ قالوا إذا بالغ أفطر عملا بالقاعدة ما تولد عن سبب منهي عنه فهو كالمباشر، كما ذكر هذا النووي رحمه الله في المجموع، ما تولد عن سبب منهي فهو منهي عنه فهو كالمباشر. فهذا تولد، قالوا إذا أفطر فهذا متولد عن سبب منهي عنه وهو المبالغة بالاستنشاق للصائم. والصحيح والله تعالى أعلم أن الصوم لا يبطل ولو بالغ في الاستنشاق، ولو بالغ في الاستنشاق لا يبطل الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك احتياطا. فلو بالغ الصائم في الاستنشاق فهو لا يقصد وصول الماء إلى الحلق، فإذا وصل الماء إلى الحلق من غير قصد فهو معفون عنه، لكن إن تقصد ذلك ودخل إلى جوفه فنعم هنا يفطر عليه القضاء، فهنا يفطر عليه القضاء. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: لو طار إلى جوفه غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. فتبقى الحالة الأولى فيما إذا أوصل شيئا إلى معدته باختياره ودخل من أنفه فإن صومه يفسد. ثم يقول المصنف رحمه الله: وإن تذكر الرجل بقلبه زوجته أو غيرها وتابع التذكر حتى أنعظ وخرج منه المذي فعليه قضاء يوم مكانه. انتقل هنا رحمه الله لما يتعلق بشهوة الفرج، فقال: إذا تذكر الرجل بقلبه زوجته أو غيرها، قال: وتابع التذكر، قال: وتابع التذكر، أي استرسل معه حتى أنعظ. ومعنى أنعظ أي انتصب ذكره وانتشر، الإنعاظ هو انتصاب الذكر وانتشاره. قال: وخرج منه المذي، المذي هو السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة أو يخرج عند التفكر، والمذي يجري في مجرى المني. وقد قال علماء الطب الحديث كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله أن المذي يطهر مجاري المني ويعقمها، يطهر مجاري المني ويعقمها. ثم قال: فعليه قضاء يوم مكانه، أي أن هذا الذي ذكره يفسد الصوم، وذلك بوجود ثلاثة أمور ذكرها. الأمر الأول التذكر، إذا تذكر الرجل بقلبه زوجته أو غيرها، تذكر، وتابع التذكر، التفكر الذي يستطيع دفعه ويقدر على جلبه، وليس التفكر الذي هو خارج عن تكليفه ولا يستطيع دفعه وليس هو الذي جلبه، وإنما يريد هنا التفكر الذي يستطيع دفعه ويقدر على جلبه. والأمر الثاني قال: حتى أنعظ، حتى أنعظ. وقد قال بعض المالكية كابن القاسم رحمه الله: لو أنعظ بغير إنزال مذي فعليه القضاء، قالوا مجرد الإنعاظ إذا أنعظ فإن عليه القضاء. وروى ابن وهب رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا قضاء عليه إذا أنعظ فقط، لا قضاء عليه إذا أنعظ فقط، وهذا الذي لعل المصنف يذهب إليه. والأمر الثالث قال: وخرج منه المذي، خروج المذي، خروج المذي مع إدامة التفكر وتتابع التذكر والإنعاظ، يعني أن هذا كان بقصد، يعني هذا كان بقصد، فخرج المذي بقصد، فهو تذكر وتابع التذكر، استرسل فيه حتى أنعظ ثم خرج منه المذي. فعند المالكية في أظهر الأقوال أن خروج المذي عند تفكر بلا قصد ولا متابعة هذا لا يفطر، هذا لا يفطر ولا قضاء فيه. ولهذا قال عليش في شرح مختصر خليل: وإذا أمذى فعليه القضاء إلا أن يحصل عن نظر أو فكر بلا قصد ولا متابعة، فقولان أظهرهما لا قضاء عليه، أظهرهما لا قضاء عليه. أما إذا أمذى وهو صائم بتفكر وقد تابع ذلك التفكر وزاد على ذلك أنه أنعظ، فالمصنف يقول بأن عليه القضاء. والمسألة هنا أيها الإخوة: هل خروج المذي يفطر الصائم أم لا؟ هل خروج المذي يفسد الصيام أم لا؟ فالذي ذهب إليه المالكية والحنابلة إلى أن خروج المذي بلذة معتادة مفسد للصيام، مفسد للصيام. واشترط الحنابلة خروجه بمباشرة كلمس أو تقبيل ونحو ذلك، فعندهم إذا لم يخرج بمباشرة فلا يفسد الصيام بخلاف المالكية، افترقوا هنا. لكن اجتمعوا أنه إذا خرج بلذة معتادة بمباشرة أو لمس فإنه يفسد الصيام. ومما استدل به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. فعائشة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهذا لا يستدعي خروج المذي ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنه كان أملك الناس لإربه وحاجة نفسه، وعائشة نبهت بذلك حتى لا يقبل من تغلبه شهوته ولا يملك إربه، فلعله يخرج منه المذي. ومن ثم قالوا بأن المذي يفطر، لأن المذي مفطر استنباطا من هذا الحديث. وإذا قالوا خروج المذي هو نوع من إتيان الشهوة، والصائم مطالب بالابتعاد عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، قال وشهوته من أجلي. وقالوا بأن المذي هو نوع من إتيان الشهوة، هو نوع من إتيان الشهوة، فلهذا ذهبوا إلى أن المذي خروج المذي مفطر. وخالفهم في ذلك الحنفية والشافعية، قالوا بأن نزول المذي لا يفسد الصيام ولو كان بلمس وتقبيل ومداعبة. وهذا القول هو قول آخر عند المالكية، وهو الذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل، حيث قال وهذا القول أظهر، لأن المذي لا يجب به القضاء على أي وجه كان عند الشافعية وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم وهذا القول بأن المذي لا يفسد الصيام رجحه من المحققين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ بن العثيمين رحمه الله بنا المعاصرين، حيث قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ولا دليل له صحيح، يعني القول بأن المذي يفسد الصيام، قال لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن فلا يمكن أن يلحق به، والصواب أنه إذا باشر فأمذى واستمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح، والحجة فيه عدم الحجة، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل ثم إن المذي لا يدخل في الحديث السابقة التي ذكرها المالكية الحنابلة، لأن المذي يكون عند ابتداء الشهوة ولا يكون عند كمالها وإتمامها، ولهذا المذي يختلف عن المني، يختلف عنه في الحكم ويختلف عنه في المعنى. فمثلا بالنسبة للطهارة جاء التخفيف في حكمه في باب الطهارة، المذي صاحب عليه الوضوء لا الغسل، بخلاف المني فإنه يجب عليه الغسل. ومع هذا القول أيها الإخوة، القول بأن المذي لا يفسد الصيام، والمذي معلوم أنه يأتي بسبب كتقبيل أو مباشرة أو إدامة التفكر ونحو ذلك، النصيحة للصائم أن يبتعد عن الأسباب التي تثير شهوته حال صيامه. نقول هذا إذا كان يثير شهوته بالأمور بما أباح الله جل وعلا، فما بالك بالأمور المحرمة التي تنقص أجر صيامه؟ فالإنسان يحرص عن الابتعاد عن الأسباب التي تثير شهوته حال صيامه، ولا حرج به أن يشتغل بما يبعده عن ذلك، أن يشتغل بالعبادة وبالذكر وبقراءة القرآن، ويعتني بكل ما يحفظ به صيامه. قال المصنف رحمه الله وكذلك إذا نظر الرجل إلى امرأته أو غيرها وتابع النظر حتى أنعض وخرج منه المذي فعليه قضاء يوم مكانه. وهذا الذي ذكره في هذه المسألة، مسألة النظر، هي مثل المسألة السابقة التفكر وإدامة التفكر حتى أنعض وخرج منه المذي، فنفس الأمر هنا، إذا نظر إلى امرأته أو نظر إلى غيرها وتابع النظر، بهذا القيد تابع النظر وليس نظرة واحدة، تابع النظر حتى أنعض فخرج منه المذي فيقول عليه القضاء. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف السالف الذكر في حكم المذي، هل يفسد الصيام أم لا يفسده. قال وإن خرج المني فعليه القضاء والكفارة، فإن خرج المني فعليه القضاء والكفارة، يعني إذا كرر النظر، نحن نتكلم عن النظر، كرر النظر فأمنى، لأنه قال وكذلك إذا نظر الرجل إلى امرأته، وأيضا إذا تفكر وأدام التفكر حتى خرج المني ولم يكتفي بخروج المذي فقط، فإذا كرر النظر فأمنى عليه القضاء. وهذا عند المالكية وكذلك عند الحنابلة، وهو الذي اختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وقال لأن تكرر النظر فيه استدعاء المني فيكون حكمه حكم الاستمناء. انتهى كلامه رحمه الله. بينما ذهب الشافعية والحنفية إلى أن من كرر النظر فأنزل المني لا يفطر، لأن إنزاله قالوا كان بلا مباشرة، قالوا كان بلا مباشرة، فهو مثل الاحتلام، الحقوه بالاحتلام. فالمحتلم في نهار رمضان وهو صائم لا شيء عليه، لا شيء عليه، وصيامه صحيح. وقالوا هذا كرر النظر فخرج منه المني، وخروج المني منه لم يكن بمباشرة، وإنما كان إنزاله لما كرر النظر فألحقوه بالاحتلام. والجدير بالذكر هنا أيها الإخوة أن فقهاء المذاهب الأربعة يرون أن الاستمناء يفسد الصيام بمباشرة كتقبيل أو باليد ونحو ذلك، فهذا يرون أنه يفسد الصيام. وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله إجماعا، ذكر ابن قدامة رحمه الله إجماعا، قالوا لأنه يشبه الجماع، هذا الذي استمنى استدعى المني بتقبيل أو مباشرة ونحو ذلك أو بيده، قالوا بأنه يشبه الجماع، ولأن خروج المني تتم به الشهوة، ومعلوم في الحديث السابق حديث القدسي يترك طعامه وشربه وشهوته من أجلي، وهذا ما ترك الشهوة، وهذا ما ترك الشهوة، كالذي لم يترك الطعام فإنه يفسد صيامه، كذلك هذا الذي ترى لم يترك الشهوة فإنه يفسد صيامه. فقالوا خروج المني تتم به الشهوة، فالاستمناء قالوا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها. ومع أن ابن قدامة نقل الإجماع، إلا أن بعض العلماء قد خالف في هذه المسألة كابن حزم والصنعاني والشوكاني، قالوا بأن من استمنى فإنه لا قضاء عليه، قالوا لأنه لا دليل على إفساد الصوم، وهم لا يلحقونه بالجماع، لا يلحقونه بالجماع. ولكن الأحوط أيها الإخوة عملا بمراعاة الخلاف في هذه المسألة العمل بمذهب الجمهور، وأن الإنسان إذا استمنى فخرج منه المني فإنه يقضي ذلك اليوم، فإنه يقضي ذلك اليوم، وهذا هو الأحوط. فذكرنا المصنف رحمه الله أن عليه القضاء، والأمر الثاني أن عليه الكفارة. المالكية يرون عليه الكفارة الذي كرر النظر حتى أنزل المني، أما إذا لم يكرر النظر لكن تعمد نظرة واحدة، تعمد نظرة واحدة فخرج منه المني، فالذي عليه المالكية في المعتمد كما في المدونة أنه لا كفارة عليه إذا نظر نظرة واحدة فخرج منه المني، فقالوا لا كفارة عليه، وهذا هو المعتمد عند المالكية، بخلاف ما إذا كرر النظر فإن عليه الكفارة. وكذلك من كانت عادته السلامة من نزول المني مع تكرار النظر، فهو يكرر النظر ومع ذلك لا ينزل منه المني، لكن في مرة من المرات خالف هذه العادة وتخلفت وأنزل المني، فهذا أيضا قالوا لا كفارة عليه كما قال اللخمي رحمه الله من المالكية، وإنما الذي كرر النظر وليس من عادته السلامة فهذا الذي إذا نزل منه المني عليه القضاء، وقالوا عليه الكفارة. وقد سبق أن بينا في درس مضى اختصاص المالكية بالقول بالكفارة فيما سوى الجماع، فهم يجبون الكفارة على العامد ولا يفرقون بين استدعاء المني بالجماع أو بغيره، بخلاف الجمهور الذين قالوا إن الكفارة مختصة بالجماع فقط. والمالكية قالوا الحديث أطلق في هذا الباب، قالوا الحديث أطلق الشهوة، فهي تشمل الشهوة الكبرى الجماع وما دونها، الاستمناء بالتقبيل ومباشرة ونحو وتكرار النظر ونحو ذلك. وكما قلت خالف في ذلك الجمهور، وسبق بيان مسألة الكفارة هل هي خاصة بالجماع أم لا. قال رحمه الله: وقد قال بعض أهل العلم إن الغيبة تفسد الصيام، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نقل هنا أن بعض أهل العلم يرى أن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره تفسد الصيام، فالغيبة محرمة ويشتد تحريمها بالنسبة للصائم. وبعض أهل العلم يقول بأن الغيبة تفسد الصيام، إذا اغتاب الصائم يقول بأن صيامه يفسد. ومن هؤلاء الأوزاعي رحمه الله، الإمام الأوزاعي، يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. وقد استدل بحديث: خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. ولكن الحديث لا يصح كما قال النووي رحمه الله، حديث باطل لا يحتج به. وذهب إلى هذا الذي ذهب إلى الإمام الأوزاعي أيضا ابن حزم، بل ابن حزم توسع. ابن حزم قال تعمد كل معصية يبطل الصيام، بالنسبة للصائم تعمد كل معصية الغيبة وغير الغيبة قال يبطل الصيام. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم الكافة أهل العلم عدم بطلان الصوم بالغيبة، بل الغيبة تنقص أجر الصائم. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن الغيبة لا تفطر، فقال الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا. ولعل المصنف رحمه الله ذكر هذا المذهب على جهة التشديد والتغليظ تحذيرا للصائم من الغيبة، فهي حرام ويتأكد تحريمها بالنسبة للصائم الذي يجب عليه أن يحفظ صيامه. الصائم يجب عليه أن يحفظ صيامه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وروى أيضا ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فهذه الحديث أيها الإخوة تدل على أن حقيقة الصيام ليست بترك الطعام والشراب وسائل المفطرات، بل هي في ترك المحرمات. فمن الناس من يصوم عن الطعام والشراب وسائل المفطرات ولكنه لا يصوم عن الأثام والمحرمات، فلا يكون بذلك موفقا لحفظ الصيام. ثم إن أعظم ما ينبغي أن يحفظه الصائم حفاظا على صيامه اللسان، لأن الصائم إذا لم يحفظ لسانه من الآثام نقص صيامه إن لم يذهب كل أجر صيامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال لا تشرك بتعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ثم دله على أبواب الخير ومنها الصوم، قال الصوم جنة، وذكر له رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمعاذ ما يدخله الجنة ويباعده من النار، ذكر صيام رمضان، في أبواب الخير ذكر بأن الصيام جنة، وأخبره أن الذي يحفظ ذلك هو حفظ اللسان، ملك ذلك كله حفظ اللسان، أن يمسك عن الكلام الذي يفسد هذه الأعمال إذا عملها. وهذا يتبين به أن الصائم قد يفسد صومه بلسانه فيفوته أجر وثواب وخيرات وبركات الصيام. ولهذا الواجب على المسلم الصائم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ جوارحه عن الآثام ويتأكد تركها حال صيامه. وهكذا كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين علموا أن الصيام إنما شرع لحكمة عظيمة وهي تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال مجاهد بن جبر رحمه الله خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الغيبة والكذب. وقال جابر بن عبد الله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وقال أبو ذر إذا صمت فتحفظ ما استطعت، إذا صمت فتحفظ ما استطعت. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد لأجل أن يحفظوا صيامهم، وليس حفظ الصيام من الطعام والشراب. ولهذا قال عمر ليس الصيام من الطعام والشراب وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو، أهون الصيام ترك الطعام والشراب، هذا أهون الصيام كما يقول ميمون بن مهران رحمه الله تبارك وتعالى. فالواجب على الصائم أن يتعهد صيامه وأن يعتني به عناية عظيمة حفظا له من منقصات أجله ومذهبات ثوابه. فلهذا ذكر المصنفون رحمه الله تبارك وتعالى نقلا عن بعض أهل العلم أن الغيبة تفسد الصيام، فلعل هذا النقل على جهة التشديد والتغليظ تحذير للصائم من الغيبة، وفيه إشارة إلى الحرص على حفظ الصيام. ثم يقول رحمه الله: باب ما لا يفسد الصيام. وهذا الباب في مقابل الباب الذي قبله، ما لا يفسد الصيام. والذي لا يفسد الصيام هو الذي لا يجب على الصائم، لا يجب عليه قضاء ولا كفارة، فهذا هو الذي لا يفسد الصيام. قال: وإذا نظر الرجل إلى زوجته أو غيرها نظرة ثم غض بصره عنها ولم يتابع النظر فخرج منه المذي فلا شيء عليه في صيامه. وقد سبق في الباب السابق أنه اشترط في النظر تتابع النظر، وأما هذا فنظر نظرة واحدة، نظر نظرة واحدة فأمذى فلا شيء عليه. وقد سبق في المسألة في مسألة سابقة أن الصحيح هو عدم إفساد الصوم بخروج المذي مطلقا. قال: وكذلك إذا جرى في قلبه خطرة من تذكر ثم لها عن ذلك ولم يتابع التذكر فخرج منه المذي فلا شيء عليه بصيامه. وهذا إذن سبق أنه اشترط في التذكر التتابع، لكن هنا قال ثم لها تذكر وخطر على قلبه ثم بعد ذلك دفعه لها عنه، تذكر مثلا الموت ولا موعظة ونحو ذلك فلم يسترسل ولم يتابع التذكر حتى إذا خرج منه المذي يقول لا شيء عليه، لا شيء عليه. ففي السابق اشترط تتابع النظر وهنا قطعه لما قال ثم لها. والصحيح كما قلنا بأن المذي لا يفسد الصيام مطلقا. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا قبل زوجته أو لامسها بيده وهو صائم فلم يخرج منه المذي ولا تحرك لذلك فلا شيء عليه في صيامه، وعليه الوضوء في ذلك كله. فبالنسبة لمن قبل زوجه أو لامسها يقول بأنه لا شيء عليه، يقول بأنه لا شيء عليه. وبالنسبة للتقبيل، تقبيل الصائم لامرأته، نقول ليس، وكذلك لامسها وقد يكون مباشرة، نقول الصائم ليس له أن يقبل أن يباشر امرأته وهو صائم إلا إذا أمن على نفسه، إلا إذا أمن على نفسه. وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية، قالوا ليس له أن يقبل ولا أن يباشر إلا بشرط أن يأمن على نفسه. أما المالكية فقالوا لا يقبل ولا يباشر، قالوا لا يقبل ولا يباشر وكرهوا ذلك حتى وإن لم يأمن، حتى وإن أمن على نفسه، فهم كرهوا ذلك مطلقا. المالكية كرهوا ذلك مطلقا، ولو قبل أو لامس ولم يخرج منه مذي فإن صيامه صحيح، فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. ومسألة القبلة للصائم هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل، القبلة فيها تفصيل في حكمها، وهذا على حسب ملك الإنسان نفسه. ونحن أيها الإخوة نتكلم عن القبلة التي تثير الشهوة التي تكون بين الزوجين مثلا، ليس قبلة الرجل مثلا لابنه ونحو ذلك، وإنما القبلة التي تثير الشهوة. فمما يقال أولا أن القبلة من الحالات، أن القبلة التي لا تحرك الشهوة مطلقا فهذه مباحة، إذا كانت القبلة لا تحرك الشهوة مطلقا فهذه مباحة. الحالة الثانية إذا كانت هذه القبلة تحرك شهوته لكنه يأمن على نفسه من فساد صومه فهذه مباحة أيضا، خلافا لمن كرهها من المالكية، لأنها في الأصل مباحة، وما يخشى من إفساد الصيام قد أمن فلا بأس بها، دون تفريق بين الشاب والشيخ على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك في حديث أم سلمة وهو عند الإمام مالك في الموطأ، وفيه أن رجلا قبل وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فبعث امرأته تسأل له عن ذلك، سألت أم سلمة فأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فظن الرجل أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما رجعت المرأة: ألا أخبرتيها أن يفعل ذلك؟ والرسول لم يستفصل هل هو شاب أو شيخ، مما يدل على أنه لا فرق، مما يدل على أنه لا فرق. وأما الحالة الثالثة وهي حالة ما إذا كانت القبلة، ما إذا كانت القبلة تحرك شهوته وعلم أنه لا يملك نفسه فهذه محرمة. لماذا هي محرمة؟ لأنها وسيلة إلى محرم فتكون محرمة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها، وجب عليه اجتنابها. ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة. فإذا كانت القبلة تحرك الشهوة وهو يعلم أنه لا يملك نفسه فإنه يحرم عليه، فإنها تحرم عليه. لكن ماذا لو قبل، لو قبل الصائم امرأته؟ الصائم إذا قبل امرأته تعتريه أحوال. إذا قبل الصائم ولم ينزل منه شيء فهذا لا شيء عليه عند عامة أهل العلم، وقد حكاه الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ إجماعا. الحالة الثانية: إذا قبل الصائم ونزل منه المذي، ونزل منه المذي، فالمالكية والحنابلة يقول عليه بقضاء ذلك اليوم، لأنهم يرون بأن خروج المذي مفطر. وقال بعض المالكية إنه يستحب القضاء ولا يجب، بعض المالكية قالوا إنه يستحب القضاء ولا يجب، لأن المالكية عندهم قول آخر سبق نقله. وجماهير أهل العلم قالوا بأنه لا شيء عليه، إذا نزل منه المذي لا شيء عليه، باعتبار أن المذي لا يفسد الصيام وليس مفطرا، وهو ليس كالمني، وثمة فوارق بينهما، ولم يرد الدليل على أن المذي مفطر. والحالة الثالثة: ما إذا قبل امرأته وصائم فأنزل المني. أكثر أهل العلم على أنه يفطر، أكثر أهل العلم على أنه يفطر، وهذا قول في المذاهب الأربعة كلها، وقد حكاه ابن قدامة رحمه الله إجماعا. وأشرت بأن ثمة من خالف في مسألة خروج المني بغير جماع، قول لابن حزم والصوعاني والشوكاني، واستدلوا ببعض الآثار عن السلف. يقول الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: إذا كان من أذن له في القبلة ولم يتعد فلا يضمن، والقاعدة عند الفقهاء الجواز الشرعي ينافي الضمان. ما أذن له شرعا في الفعل فإنه يكون معذورا فيما ترتب على هذا الفعل ما دام أنه لم يقصد. وشيخ سليمان هنا لما قال إذا كان من أذن له في القبلة، هو لا يتكلم عن من كرر التقبيل حتى أنزل، هذا لأنه تعدى، هذا تعدى. أما من قبل قبلة وهي قد أبيحت له كالذي قلنا بأنه لا تحرك شهوته أو يأمن عن نفسه، فهو قبل ويأمن عن نفسه، لكن مع ذلك ماذا؟ لما قبل قبلة نزل منه المني، نزل منه المني، فقال هنا الجواز الشرعي ينافي الضمان، فهو لم يتعد فلا يضمن. ومعنى لا يضمن فإنه لا شيء عليه، بأنه ليس عليه قضاء. ثم قال رحمه الله: ولو أنه نظر نظرة ولم يتابع النظر، أو تذكر ولم يتابع التذكر فأنعظ فخرج منه المني، لم يكن عليه إلا قضاء يوم مكانه، ولم يقل بأن عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه هنا لم يتابع النظر، لأنه هنا لم يتابع النظر. فالمالكية عندهم خروج المني والإخوة على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول: قسم يوجب الكفارة والقضاء، يوجب الكفارة والقضاء، كالجماع بالتعمد والاستمناء ومتابعة النظر والتفكر. ولهذا قال بعد ذلك: وإن نظر وتابع النظر وتذكر وتابع التذكر حتى أنعظ وخرج منه المني فعليه القضاء والكفارة. والقسم الثاني: قسم لا يوجب القضاء ولا الكفارة، وقالوا هو المني الذي يخرج على وجه السلس من علة، هذا لا يخرج بشهوة لا دفقا ولا بشهوة، وإنما يخرج بسبب علة ومرض، فهذا ليس فيه شيء، لا قضاء ولا كفارة. والقسم الثالث هو قسم يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة، ويدخل فيه هذا الذي ذكره هنا، خروجه بغير متابعة النظر والتفكر. وما ذكروا أيضا مثله المسافر، قالوا إذا دخل بلده فوجد امرأته قد طهرت من الحيض واغتسلت فإنه يجوز أن يجامعها، فقالوا خروج المني هنا جائز وليس عليهما إلا القضاء، وليس عليهما إلا القضاء. فالذي ذكره هنا: ولو أنه نظر نظرة ولم يتابع النظر، أو تذكر ولم يتابع التذكر فأنعظ فخرج منه المني، لم يكن عليه إلا قضاء، إلا قضاء يوم مكانه، هذا يدخل في القسم الثالث، هذا يدخل في القسم الثالث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.